إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. والغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء، وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنبا لأن ماءه باعد محله. فالجنابة لغة البعد، والمراد بها شرعا إنزال المني، سمي بذلك لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه، واقتضى ذلك أن يجتنب العبد بعض العبادات التي كان يأتيها من قبل كالصلاة ويبتعد عنها. والغسل بضم الغين اسم مصدر اغتسل اغتسالا وغسلا، وأما الغسل بفتح الغين فهو غسل الشيء، من غسل الشيء يغسله غسلا، وأما الغسل بكسر الغين فهو المادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات. فبضم الغين اسم مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا هذا المصدر، وغسلا اسم المصدر، وأما الغسل بفتح الغين فهو مصدر غسل الشيء يغسله غسلا، وأما الغسل بكسر الغين فالمادة المطهرة التي تستعمل مع الماء كالسدر وما في حكمه من المنظفات. والغسل شرعا استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، استعمال الماء على جميع البدن بصفة خاصة، أي إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. الغسل شرعا إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص. يراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبية، فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب، ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم. فمن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في البدن حتى يعود إليه نشاطه. وفي شرع الله تبارك وتعالى من الحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا الخبير الغفار، أسأل الله أن يوفقنا لفهم ذلك والإيمان به. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. موضوع هذا الحديث في بيان حكم الجنب ومجالسته، وفي بيان طهارة جسم المؤمن حيا وميتا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، هي مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جنب، الضمير يعود على أبي هريرة، وكان أبو هريرة جنبا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فانخنست منه، انخنست أي انقبضت راجعا، والانخناس الانقباض والرجوع، يقال خنس لازما ومتعديا، فمن اللازم فإذا ذكر الله خنس، وقيل في المتعدي أخنسه. انخنست بالنون ثم بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس: الخنس الذهاب بخفة، وخنس الرجل تأخر. انخنست منه أي من أجله، يقول: حين رأيت نفسي نجسا أي جنبا، لأنه جعل الجنابة نجاسة، قال: فبسبب ذلك تأخرت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين رأيت نفسي كذلك بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وآله وسلم. كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، كما ورد في القرآن والحديث، قال سبحانه: وإن كنتم جنبا، فوقعت على الجمع، وقال أبو هريرة في الواحد: وكنت جنبا. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: كنت جنبا، فهي للمؤنث وللمذكر وللواحد وللجمع. للواحد كما في هذا الحديث، وللجمع وإن كنتم جنبا فاطهروا، وللمذكر كما في هذا الحديث، وللمؤنث كما في قول إحدى أمهات المؤمنين: كنت جنبا. لا ينجس بضم الجيم وفتحها. سبحان الله، تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بسبب الجنابة. وجنب أي ذو جنابة، وهو جنب لما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في موضع نصب على الحال من الهاء في لقيه وهو جنب، فهذا حال لقيه جنبا أي في حال جنابة، فقوله وهو جنب في موضع نصب على الحال من الهاء من الضمير في لقيه. إن المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينجس، فالمسلم هنا هو المنقاد لدين الله تبارك وتعالى وشريعته، لا ينجس، لا يكون نجسا بجنابة ولا بغيرها، لطهارة عقيدته ومنهجه. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فكره ذلك لاعتقاده نجاسة الجنب، ولهذا قال له النبي: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاده هذا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه اعتقد أنه لما كان جنبا قد صار نجسا، فليس له أن يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على غير طهارة، وكره ذلك لاعتقاده نجاسة الجنب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إعلاما له بالحكم في عدم نجاسة الجنب. للفقهاء في هذا الحديث استدلالان بمنطوقه وبمفهومه، فاستدل الفقهاء بمنطوق هذا الحديث على طهارة ميتة الآدمي، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وهو الحق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتة الآدمي وليس بشيء. فالصواب كما في هذا الحديث، وهو نص ظاهر ويفهم منه بعد ذلك شيء آخر، ولكن بهذا المنطوق هنا دلالة على أن ميتة الآدمي طاهرة ليست بنجسة، الميتة ميتة الآدمي ليست بنجسة، هذا ما ذهب إليه الجمهور أخذا بمنطوق هذا الحديث، وهذا هو الحق. خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله فقال بنجاسة ميتة الآدمي. فاستدل الفقهاء بمفهوم الحديث أيضا على أمر آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، هذا منطوق، وفهم من هذا المنطوق أن الكافر نجس العين، فما دام أن المؤمن لا ينجس فالكافر ينجس، فأخذ من ذلك مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، فقالوا: إن الكافر نجس العين، أخذوا ذلك من مفهوم هذا الحديث. وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. أما الجمهور فهم حملوا هذه الآية على نجاسة الاعتقاد، يقولون بطهارة عين الكافر، ولكنه نجس من حيث اعتقاده، وهذا استدلال قوي. والكافر نجس كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، ولكن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لخبث معتقده، وأما نجاسة العين فلا دليل عليه، وقد أباح الله تبارك وتعالى للمسلم أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب وهي مشركة، فلو كانت نجسة العين ولا ينفك عن مخالطتها في كثير من الأحوال لما أباح الله تبارك وتعالى للمسلم أن يتزوج الكتابية، إلى أدلة كثيرة. إذن للفقهاء في هذا الحديث استدلالان: استدلال بالمنطوق وهو أن ميتة الآدمي طاهرة ليست بنجسة، واستدلال بالمفهوم وهو ما ذهب إليه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر، وقد فهموا من هذا الحديث أن عين الكافر نجسة، وهذا ليس بقوي لأن الأدلة على ضد ذلك. لقي أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وقدر الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جنبا، وكان من تعظيمه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومن تكريمه إياه كان من ذلك أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحال وهو على جنابه، وكان معتقدا أن المرأة إذا جنب فقد تنجس، فانسل خفية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم واغتسل، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين كنت؟ أين ذهبت؟ فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة رضي الله عنه حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل، فأخبره صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمن لا ينجس على أي حال، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وفي رواية إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. في الحديث أن الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن، وفيه أن الإنسان لا تنجس ذاته لا حيا ولا ميتا، وليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو لا تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة. فيه جواز تأخير الغسل من الجنابة وجواز الخروج جنبا إلى الشارع والأماكن، فيه تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على أحسن الهيئات، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان جنبا لم يجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدا من أصحابه صافحه وربما وضع يده عليه، وظن أبو هريرة بل اعتقد أنه لما كان في حال جنابة وقد تنجس فليس له أن يقرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أن يجالسه. في الحديث مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه ذهابه من غير علمه: أين ذهب؟ أين كنت؟ وذلك لأن الاستئذان من حسن الأدب. في الحديث تنبيه العالم أتباعه على الأخطاء التي تصدر منهم وبيان وجه الصواب فيها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظهر من هذا الحديث حسن تربيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، فقد تعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اعتقاد أبي هريرة وعلمه، وتعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اعتقاد أبي هريرة مدعاة لكي تتوفز حواسه وتجتمع قواه لفهم ما يلقى إليه من الحكم بعد، فقال: سبحان الله، إن المؤمن، وفي رواية المسلم، لا ينجس حيا ولا ميتا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها:
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، وهي ساقطة من بعض الطبعات، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. موضوع الحديث في بيان كيفية الغسل من الجنابة. تقول رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده، أي غسل باقي جسده أو غسل جميع جسده. وسائر في اللغة الأفصح تكون للباقي، فتقول: جاء فلان وسائر الحجيج، أي وباقي الحجيج. وبعض الناس يستعملها في الجميع فيقول: جاء سائر الحجيج، وليس هذا بفصيح. الفصيح أنها تكون للباقي، فجاء فلان وسائر القوم، أي وباقي القوم. وأما استعمالها في جميع القوم فهذه ليست بفصيحة. ولذلك تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، أي غسل باقي جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. قولها رضي الله عنها نغترف منه جميعا، أي نأخذ الماء بأيدينا. والجملة حال من الفاعل في اغتسل وما عطف عليه. والغرض من ذكر هذا من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إثبات تأكدها رضي الله عنها من كيفية غسله صلى الله عليه وسلم. تقول: كان هذا بمحضر مني أشاهده، بل كنت أنا وهو نغتسل من إناء واحد. إذن فوصفها وصفها، ليس فيه التباس وليس فيه ريب. لذلك تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. لم يوصف لي هذا ولم يقص علي، وإنما شاهدته بعيني رضوان الله عليها. نغترف منه، أي من ذلك الإناء جميعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، يفهم هذا على غير وجهه، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت، لا أنه إذا انتهيت من القراءة فاستعذ بالله فيجعل الاستعاذة لاحقة. وكذلك إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا فرغ منها، لا، بل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة. فإذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك، فعبر عن إرادة الفعل بالفعل، لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له. والقصد الإيجاز في الكلام. إذا اغتسل من الجنابة، أي إذا أراد الاغتسال من الجنابة، فأوجزت واختصرت، وهي من أبلغ الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت: غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره. التخليل إدخال الأصابع في أصول الشعر، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أي أوصل الماء إلى أصول الشعر. والبشرة المراد هنا بها ظاهر الجلد المستور بالشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. الظن هنا يراد به الرجحان، حتى إذا ظن، الظن يراد به هنا الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين في هذا الموطن، والظن قد صح التعبد به في الأحكام، فإذا بلغ الدليل مرتبة الظن فقد وجب العمل به. فقالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته لم يفرض ربنا تبارك وتعالى علينا في هذا الموطن أن نتيقن أن الماء قد أروى البشرة، فهذا يدخل في الوسواس. ولكن إذا ترجح أن الماء قد أروى البشرة فقد وقع المطلوب. أفاض الماء عليه 3 مرات، أفاض أي أسال الماء على شعره، عليه أي على شعره، صب الماء عليه أي على رأسه، أفاض الماء عليه لا على بدنه وإنما على رأسه وشعره، أفاض أي أسال الماء عليه أي على رأسه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، غسل باقي جسده. فتصف عائشة رضي الله عنها غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لكي تكون نظيفتين عندما يتناول بهما الماء للطهارة. فيا لله ما أنظفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد الاغتسال من الجنابة، إذا أراد ذلك يغسل يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتوضأ وضوءه للصلاة. وكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمة، لذلك كان يخلل بيديه الشعر من أجل أن يصل الماء إلى أصوله. تقول رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأوصل الماء إلى أصول الشعر والبشرة، أفاض الماء على رأسه 3 مرات ثم غسل باقي جسده. ومع هذا الغسل الكامل فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقتصد في استعمال الماء، فكان هو وعائشة رضي الله عنها يغتسلان من إناء واحد يغترفان منه جميعا، وذكرت ذلك لذلك ولكي تثبت تأكدها من معرفة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الأمر لم يكن بعيدا عن مشاهدتها، بل كان تحت عينيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه. هذا الغسل الذي وصفته عائشة، سيأتي كيفية أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى من وصف أمنا ميمونة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات ينوع للتيسير، فهذه كيفية وصفتها عائشة رضي الله عنها. وستأتي كيفية أخرى تصفها ميمونة رضوان الله تبارك وتعالى عليها وعلى أمهات المؤمنين جميعا. الغسل منه مجزئ ومنه كامل، الغسل الكامل، كيفية الغسل، ينوي الغسل، رفع الجنابة، استباحة الصلاة، ينوي، لأن الإنسان يمكن أن ينغمس في الماء ويمكن أن يغتسل لا لنية، ولكن ينوي الغسل ويغسل يديه ويغسل القبل والدبر. سيأتي أن الإنسان أحيانا يكون في مكان لا يجد فيه من المنظفات ما يستعمله، كما في حديث ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب يده بالأرض أو بالحائط. فإذا كان ذلك كذلك فإن الإنسان ينوي الغسل، يغسل يديه، يغسل القبل والدبر، يمسح اليدين بالتراب أو يغسلهما بالصابون ونحوه. ضرورة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، يتوضأ كوضوء الصلاة سوى الرجلين أو يغسلهما إن شاء، يعني يمكن أن يؤخر غسل الرجلين ويمكن أن يغسلهما مع الوضوء الذي هو قبل الغسل، يخلل الشعر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويصب 3 غرف بيديه على رأسه، يبدأ بشق أيمن الرأس، يتيامن فيبدأ بالشق أي بالنصف الأيمن، ثم يرد الأعالي على الأسافل، يعني لا يبدأ بالشق الأيمن من مفرق الشعر إلى أخمص القدم، بل يبدأ بالشق الأيمن من الرأس ثم بالأيسر، بالشق الأيمن من العنق ثم بالأيسر، وهكذا تتقابل الأعضاء يتيامن يرد الأعالي على الأسافل. يبدأ بالشق الأيمن من الجسد دائما ثم بالأيسر، يغسل الرجلين إن لم يكن قد غسلهما قبل. هذا هو الغسل، تراعى في أثنائه أمور: إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كله، يراعى الإقلال في استعمال الماء، فإن عائشة رضي الله عنها تقول: وكنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أيضا يراعي المغتسل غسل المغابن كالآباط وما كان من مطاوي الأعضاء، إذا كان بدينا هنالك طيات من الدهن في بدنه فإنه يتعاهد ذلك، وكذلك يتعاهد ما يجتمع فيه الوسخ والعرق من مواضع جسده. هذا الإسلام الحمد لله الذي أكرمنا به، صلى الله أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء البشرية به صلى الله عليه وسلم. الدلك يكون ضروريا لمن كان ذا شعر ولا يتوضأ بعد الغسل، فليس هذا من هدي الرسول، ومن فعل ذلك فقد تعمق، كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما للرجل الذي أخبره فقال: إني أتوضأ بعد الغسل، قال: يا ابن أخي لقد تعمقت. وإنما يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يغتسل على الهيئة التي مر ذكرها، فإن كان لم يغسل رجليه مع الوضوء أولا غسلهما وانتهى الأمر، فإن لم يكن قد غسلهما فإنه يغسلهما. في الحديث مشروعية الغسل من الجنابة، سواء أكان ذلك لإنزال المني أم لمجرد الإيلاج من غير إنزال، كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. وقولها رضي الله عنها أكان إذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة. في الحديث جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل، يقدم ذلك على الغسل من الجنابة، يتوضأ أولا عدا غسل الرجلين، فإنه يؤخر ذلك إلى ما بعد الانتهاء من غسل البدن كله، ويأتي إن شاء الله جل وعلا قولها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده، يدل على أن الإنسان إذا ما اغتسل فقد رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يحتاج بعد ذلك إلى الوضوء، فالأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة يرفع الحدث الأصغر، فإذا رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، وهي ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمنا أم المؤمنين، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7 حين اعتمر عمرة القضية وبنى بها في سرف وهو موضع بين مكة والمدينة، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توفيت بسرف 51 رضي الله عنه. وميمونة رضي الله عنها هي أخت لبابة الكبرى أم الفضل وعبد الله ابني العباس رضي الله عنهم، فهي خالة عبد الله بن عباس، وأختها الثانية لبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد، فهي خالة خالد ابن الوليد، وعبد الله ابن العباس، وخالد ابن الوليد ابن خالة رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة، والوضوء بالفتح ما يتوضأ به، وأما بالضم فالفعل أو المصدر، كما في السحور والصحور. فتقول: وضعت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وآله وسلم. موضوع الحديث في بيان كيفية الغسل من الجنابة. قولها رضي الله عنها: أكفأ الإناء، أي قلبه على وجهه، وكفأه أماله، فأكفأه قلبه وكفأه أماله. الحديث يفيد الإمالة بلا شك، لا يفيد قلب الإناء، لأنه إذا قلب على وجهه وبه ماء ذهب الماء، وأما عند الإمالة فيأخذ المرء من ذلك حاجته. فهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ. وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب. وضعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوءه للجنابة، أي جعلت له ذلك في المكان المعد لغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوضوء بفتح الواو تعني به ماء غسل الجنابة، وضوء الجنابة أي ماء غسل الجنابة. ضرب بيده في الأرض أو الحائط، المراد منه أنه مسح يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك لإزالة ما علق بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه. لما أرادت رضي الله عنها أن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم خرقة بعد غسله ليتنشف بها، ردها فلم يردها، بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال، لم يردها من الإرادة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد ذلك صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. هذه كيفية أخرى من كيفيات غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة، حيث وضعت له أم المؤمنين ميمونة في المكان المعد لغسله ماء ليغتسل به، فصب بيده اليمنى على اليسرى فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه ليزيل ما علق به من أثر الجنابة، ثم ضرب الأرض أو الحائط بيده صلى الله وسلم وبارك عليه ودلكها مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه في مكان ثان حيث لم يغسلهما من قبل، ثم أتته بخرقة ليتنشف بها فلم يأخذها، وجعل يسلت الماء عن جسده بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث كما ترى بعض فرق عما مر في حديث عائشة، ففي حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما يظهر بعض فرق في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهذا كثير في العبادات، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادات على وجوه متنوعة، ويكون في ذلك توسعة على الأمة، فعلى أي وجه فعلوا ما ورد إليهم من اختلاف التنوع فلا حرج عليهم، لأنهم أدركوا بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآتوا بتمام ما ورد. وإذا علم الإنسان هذا وهذا وهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العبادات أو في الأذكار مما ورد في اختلاف التنوع، فتمام السنة أن يفعل ذلك على الوجوه كلها، أحيانا على هذا الوجه وأحيانا على هذا الوجه وأحيانا على هذا الوجه، فيغتسل كما قالت عائشة رضي الله عنها مرة، ويغتسل كما ورد في حديث ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرة أخرى، وهكذا فيما يتعلق بما ورد في اختلاف التنوع كما ورد في الأذكار في الاستفتاح في الصلاة، وكذلك في اختلافات صيغ التشهد، وكلها ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة إن استطاع، وإلا ففي التشهد مثلا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين هو أصح ما ورد، فإن التزمه فلا حرج عليه، ولكن في هذه الأمور التي نوع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي في الأصل للتيسير، فمهما أخذت به مما ورد في أمثال هذه الأمور فقد أصبت السنة، وتمام السنة أن تفعل هذا إن استطعت مرة وهذا مرة وهذا مرة ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية التي قصتها وروتها أمنا ميمونة رضي الله عنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يغسل كفيه خارج الإناء مرتين أو ثلاثة، ويغسل فرجه لينظفه مما علق به، ثم يدلك يده على الأرض أو الجدار أو يغسلها ببعض المنظفات إن وجد مرتين أو ثلاثة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا غير رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل باقي جسده، ثم يغسل قدميه في مكان آخر كما روت ذلك ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثة، قال بعض العلماء يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر، يعني ليس شرطا أن يقلع الإنسان الرائحة أصلا، ولكن إن بقي شيء بعد ذلك يعني بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر فبقي بعض أثر من رائحة فيعفى عن ذلك. يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، لأنه قد يقع غسل شيء من أعضاء الجسد من غير نية فلا يكون حينئذ قد تطهر قد اغتسل، فحين يريد أن يغسل فرجه ينوي ابتداء الغسل رفع ما عليه من الجنابة لئلا يحتاج إلى غسل فرجه مرة أخرى. في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه، في هذا الحديث تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد غسل الجسد، ولعل هذا أحسن فيما يجمع به بين الحديثين. توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه قد تلوث، فغسل رجليه أولا مع الوضوء كما في الحديث الأول ثم أعاد غسلهما بعد ما تحول عن المكان الذي اغتسل فيه. هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد من أمور الرفاهية ما تجدون؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في حديث عائشة وكذلك في حديث فاطمة رضي الله عنه في حديث أنس العنزة التي كانت تكون مع من يكون في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم تغرز في الأرض يوضع عليها ثوب من أجل أن يستر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته أو وهو يغتسل كما كانت تفعل ذلك فاطمة رضوان الله عليها، إذ كانت تستر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوب وهو يغتسل، فتحول من المكان الذي كان يغتسل فيه لأنه أصابه من الماء ما أصابه، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رجليه. في هذا الحديث أن ميمونة رضي الله عنها جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يردها صلى الله عليه وسلم، وأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفض الماء بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه لا يجب دلك الجسد في الغسل فليس له ذكر، وهو كالدلك في الوضوء سنة، وهذا ما عليه الجمهور. ومالك يقول بوجوبه، مالك يقول بوجوب الدلك في الغسل، وأما الجمهور فعلى أن الدلك في الغسل وفي الوضوء سنة وليس بواجب. في الحديث أنه لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها في الوضوء، فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة، فقد غسل أعضاء الوضوء. إذا لم يغسلها بعد في أثناء الغسل من الجنابة فلا شيء عليه. صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. في الحديث أيضا أن غسل الجسد مرة واحدة، وبعضهم يجعله ثلاثة قياسا على الوضوء، ولا قياس مع النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد كما في الحديثين في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على مرة واحدة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ السعدي، هو أحد الوجهين في مذهب أحمد. صحيح أنه إذا احتاج إلى أكثر من مرة فليأتي بذلك، أما إذا لم يحتج فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اغتسل مرة واحدة ولم يزد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغسل جسده بالماء مرة واحدة كما مر في الحديثين. وسيأتي كذلك فيما كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يتوضأ به من ماء، أن بعض الحاضرين كان قد استقل ذلك الماء، قال ولكن ذلك لا يكفيني، فدله الصحابي كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثف شعرا منه وهو أكرم منه وأفضل، ومع ذلك كان يكفيه هذا لما ذكر له الصاع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرف في شيء وإنما يقتصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، في لفظ البخاري وهو جنب، وموضوع الحديث حكم نوم الجنب، هل للجنب أن ينام على الجنابة أو يجب عليه أن يغتسل قبل أن ينام، أو يجب عليه أن يتوضأ، أو يسن له أن يفعل ذلك؟ ما حكم ذلك؟ ما حكم نوم الجنب أي على جنابة؟ قال يا رسول الله أيرقد، يعني أينام، والهمزة للاستفهام، أيرقد أحدنا أي الواحد منا وهو جنب أي وهو ذو جنابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. نعم هي حرف جواب لإثبات المسؤول عنه. قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا حرف شرط غير جازم، وجملة توضأ هي جملة الشرط، فليرقد جوابه، اقترنت بالفاء لأن الفعل طلبي. نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، واللام في قوله صلى الله عليه وسلم فليرقد لام الأمر، ولكن هل هي للوجوب على أصل الأمر؟ فإن الأمر يكون للوجوب، اللام ها هنا جاءت للأمر والأمر ها هنا للإباحة. فليرقد يعني إن أراد أن يرقد فليرقد، وفي رواية البخاري وهو جنب. كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا كما مر في حديث أبي هريرة، إذ اعتقد أن الجنابة يتنجس الجسد بسببها، فكان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا، لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعد هذا الحدث أو لا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل هل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي، وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليرقد، الأمر للإباحة لأنه جاء بعد منع، وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه فهو للإباحة، فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وكما في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، هذا كله للإباحة. لما كان للإباحة؟ العلماء على أن الأمر إذا جاء بعد المنع فإنه يكون للإباحة. في الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا مذهب الجمهور. قال الظاهرية بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود، والظاهرية كما تعلمون يأخذون بظواهر النصوص فيقولون هذا أمر والأمر للوجوب، ولا يصرف الأمر عن الوجوب إلا صارف، ولا قرينة هاهنا تصرف الأمر عن الوجوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني لابد من أن يأتي بالوضوء، فقالوا بوجوب الوضوء لمن أراد أن ينام على جناب، وكذلك قالوا بوجوب الوضوء لمن أراد أن يأكل وهو على جناب، ولمن أراد أن يعاود الجماع قالوا بوجوب الوضوء أيضا، ولكن الجمهور على أن ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأ كما هو ظاهر، وأن الكمال لا ينام الجنب حتى يغتسل، لأن الاكتفاء بالوضوء رخصة، فأعلى منه وأولى منه أن يغتسل، وفيه مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب إذا لم يغتسل، وكراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها، أسلمت قديما هي وزوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وكان أبو سلمة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخاه من الرضاعة، كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكان ابن عمته. مات أبو سلمة عن زوجه أم سلمة في غزوة أحد، وكانت تحبه وكان ابن عمها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إيمانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا عند المصيبة أخلف الله له خيرا منها وآجره. قالت هذا إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن تطمع أن ينكحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قالت وأي رجل هو خير من أبي سلمة، ولكنها قالت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يقولوا، فقالت قالت فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد انقضاء عدتها، وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة، وكانت رضي الله عنها من ذوات العقل الكامل والرأي الصائب والإيمان الصادق. توفيت في المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنها سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا رضي الله عنهن جميعا. قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، وأم سليم هي سهلة بنت ملحان الأنصارية أم أنس بن مالك، أسلمت متقدمة مع قومها من الأنصار. غضب زوجها مالك أبو أنس فخرج إلى الشام، ولم يطق الدخول في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الخمر، فلم يطق ذلك، فذهب مالك أبو أنس إلى الشام فهلك هنا. خطبها أبو طلحة فقالت إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقا ولا غيره، ولكن إذا أسلمت فما علم أن امرأة كان صداقها أعظم من صداق أم سليم، ذلك أنها رضيت الإسلام صداقا ومهرا ودخل أبو طلحة في دين الله تبارك وتعالى لا لأجل أن يتزوج أم سليم رضي الله عنهما، وإنما شرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام، ورآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادما من بعيد وقد أدخل الله الإيمان في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. وكان صادقا في إيمانه رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا أنه أسلم من أجل أن يتزوج أم سليم، لأنه لم يكن شحيحا ولا بخيلا ولا فقيرا، وإنما قال مهركي البيضاء والحمراء، يعني الذهب والفضة، فقالت: لا أريد هذا ولا هذا، ولكن إن أسلمت فذاك صداقي، فأسلم رضي الله عنه وتزوجها. والذي زوجه إياها ابنها أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت أم سليم من أعقل النساء ومن أثبتهن قلبا وأفضلهن أدبا ودينا رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. موضوع الحديث وجوب الغسل بالاحتلام واحتلام النساء. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، أي زوجته، وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي من فضلاء الصحابة، شهد بدرا وأحدا وتصدق بأحب ماله إليه حتى نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فحين نزل قوله تعالى هذا تصدق بأحب ماله إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، يعني لا يمتنع من ذكره أو فعله حياء، والجملة ابتدائية الغرض منها تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه، لأنها ستسأل عن أمر يتعلق بالفروج، فلم ترد أن تواجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدبها وحيائها، ولم يمنعها حياؤها أن تسأل عن هذا الأمر الذي يخصها في دينها، ولكن قدمت بين يدي سؤالها هذا، قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، والحق كل خير خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور، فهل على المرأة من غسل، أي من اغتسال، إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. جاءت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها يتعلق بأمر يستحيى منه، عادة قدمت بين يدي سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، قدمت قولها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فالله هو الحيي الستير، لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيى من ذكره من أجل الحياء الذي يمنع من ذكر الحق، ولكن الله تبارك وتعالى يذكر ذلك، لا يمنعه شيء مما يتوهم الناس من ذكره ولا من فعله سبحانه وتعالى. فلما ذكرت هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت فيما أرادت من السؤال، فقالت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. ففي الحديث فضيلة أم سليم، فلم يقعدها ما يقعد النساء من حياء كاذب يمنع المرأة من السؤال عن أمر دينها، فتظل جاهلة تعصي ربها تبارك وتعالى لأنها تزعم الحياء وإن كانت غير حيية في حقيقة الأمر، قد تكون سافرة ماجنة ولكن تقول إنها تستحي أن تسأل عما يخصها في أمر دينها. ولكن أم سليم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها إذا أنزلت ورأت الماء، والمرأة كما يدل الحديث تنزل كما ينزل الرجل، ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. في الحديث إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، على أنه لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا، وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. وصف الله تبارك وتعالى بما هو ثابت في حقه يتضمن الكمال، فإن الله لم يثبت لنفسه إلا ما هو كمال. هذه هي الصفات الثبوتية، وهذه فيها إثبات كل كمال لله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال. ثم يكون التفصيل، فالتفصيل عند الإثبات. صفات السلب أو النفي: ينفى عن الله تبارك وتعالى كل نقص وينزه عن كل عيب على سبيل الإجمال، ولا نفصل نحن في النفي، ولكن ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعتقد عند النفي لما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، نعتقد أن النفي ليس نفيا محضا، وإنما النفي لثبوت كمال الضد. فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم، فليس للنفي المحض أنه ينفي عن نفسه السنة والنوم سبحانه، ولكن ينفى عن الله تبارك وتعالى هذا النقص في حقه تعالى لثبوت كمال ضده في حقه. فنعتقد نفي السنة والنوم عن ربنا جل وعلا لثبوت كمال حياته وقيوميته. وما مسنا من لغوب ننفي عن الله تبارك وتعالى التعب والإعياء لمجرد النفي، حاشا، وإنما لثبوت كمال ضد ذلك، لثبوت كمال قوته وقدرته. ننفي عن الله تبارك وتعالى الظلم كما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ونعتقد أن نفي الظلم إنما هو لثبوت كمال ضده وهو العدل، لأن النفي المحض عدم محض، فلا يكون كمالا لأنه ليس بشيء أصلا. وكما مر، الظلم يمكن أن ينفى عن الذي لا يظلم لعجزه وذله وعدم قدرته على الظلم أصلا، كما قال الشاعر القديم في هجاء قبيلته: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. فهم لا يظلمون لذلهم وعجزهم عن الذل، لا لتورعهم عنه وعدلهم. قد يكون المحل غير قابل، كما تقول: الجدار لا يظلم. هل هذا مدح للجدار؟ المحل غير قابل. وأما إذا ما نفينا الظلم عن الله تبارك وتعالى، فإننا ننفيه لثبوت كمال ضده وهو عدل الله تبارك وتعالى. فهذا في سائر ما ينفى عن الله تبارك وتعالى. صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا هو اعتقاد كمال الضد. قالت: إن الله لا يستحيي من الحق. ما الصفة هنا؟ الصفة التي هنا عدم الحياء من الحق، هي تنفي عن ربنا تبارك وتعالى عدم الحياء عن الحق، عدم الحياء. إن الله لا يستحيي من الحق، فتنفي عن الله تبارك وتعالى أن يستحيي من الحق. إن الله لا يستحيي من الحق، فهذه صفة سلبية، ولله تبارك وتعالى صفة الحياء كما هو معلوم. ولكن ينفي ربنا تبارك وتعالى عن نفسه أن يستحيي من الحق، لأن الله تبارك وتعالى له كمال الحكمة، وله تبارك وتعالى كمال القيومية على خلقه، قائم بنفسه قائم بخلقه أي بمصالحهم. الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم كما في الحديث، حتى في المسائل التي يستحيا منها. فمن الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم الإنسان بين يدي الكلام الذي يستحيا منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام، وليخف وقعه على سامعيه، ولئلا ينسب صاحبه إلى الجفاء. ولذلك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، ثم عبرت عما تريد أن تسأل عنه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. موضوع الحديث: بيان كيفية إزالة المني من الثوب. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة. أغسل الجنابة أي أزيلها بالماء، والمراد بالجنابة هنا المني. تقول: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. البقع جمع بقعة، وهي اللون المخالف لما حوله، فالبقعة اللون المخالف لما حوله، والمراد بالماء الماء الذي غسلت به الجنابة أي أزالت به المني. فتقول رضي الله عنها: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فركا مصدر مؤكد لعامله، وفائدته نفي أن يكون مع الدلك ماء. أفركه فركا، فهو مؤكد لعامله لكي تنفي مؤكدة أن يكون مع الدلك ماء، فتكتفي بالفرك وحده. وقولها رضي الله عنها: لقد كنت، اللام في لقد هي الموطئة للقسم، وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم، وقد والتقدير. والله لقد، رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجناب لا من الاحتلام، فما كان للشيطان عليه من سبيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما احتلم قط، وإنما كان يغتسل من جنابة ويصيب ثوبه من المني ما يكون من جنابة، تارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. فإذا كان رطبا تغسله، وإذا كان يابسا تفركه فركا، فتنفي أن يكون قد استعمل مع هذا الفرك شيء من الماء. أفركه فركا، هذا مصدر مؤكد لعامل. اختلف العلماء في نجاسة المني، ذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الأحاديث هذا الحديث الذي معنا. ذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارة المني مستدلين بأدلة كثيرة، منها صحة أحاديث فرك عائشة المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، كانت تفركه أحيانا بظفرها، فلو كان نجسا لما كفى فيه إلا الماء كسائر النجاسات، ولكن كانت تفركه رضي الله عنه، فدل على أنه ليس بنجس. المني هو أصل الإنسان ومعدنه، فلا ينبغي أن يكون أصل الإنسان نجسا خبيثا، فإن الله كرمه وطهره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل المني والتحرز منه كالبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالقبرين قال: وإن أحدهما كان لا يستنزه من البول، كان لا يستبرئ من بوله فعذب في قبره. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع المني كما ذكره مع البول. وأما ما ورد من أحاديث غسله وهي ما استدل به القائلون بأن المني نجس، فقد أجاب من ذهب إلى الطهارة عن تلك الأحاديث بأن الغسل لا يدل على النجاسة، كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته، والنظافة من النجاسات ومن المستقذرات أيضا وإن لم تكن نجسة وهي مطلوبة شرعا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان المني نجسا لدلنا على ذلك، ولأمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتحرز من أن يصيب الثوب ولأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ولما كفى فيه الدلك كما مر. فهذا كله يدل على أن المنية طاهر وليس بنجس، لأنه أصل الإنسان، وإلا فإن أصل الإنسان يكون نجسا خبيثا، وهذا غير معقول، فقد طهر الله تبارك وتعالى الإنسان وكرمه. ففي الحديث طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها، واستحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها لخدمتها لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. موضوع الحديث بيان حكم الغسل من الجماع في لفظ لمسلم وإن لم ينزل، وشعبها الأربع يريد بذلك يديها ورجليها، وهو كناية عن الجماع. ثم جهدها بفتح الجيم والهاء معناه بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن الإيلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن اليدان والرجلان ثم أولج فقد وجب عليهما الغسل من الجنابة، وإن لم يحصل إنزال مني، لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. فيؤخذ من الحديث وجوب الغسل من الإيلاج وإن لم يحدث إنزال. يكون هذا الحديث على ذلك ناسخا لحديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم: الماء من الماء. وهذا كما ترى يفهم منه بطريق الحصر أنه لا غسل إلا من إنزال المني. الماء من الماء يعني لا غسل إلا إذا أنزل. وأما الحديث الذي ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ مسلم وإن لم ينزل، فإنه يكون ناسخا لحديث أبي سعيد: الماء من الماء. فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فيجب حينئذ أن يغتسل من الجنابة وأن يغتسل غسل الجنابة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما ورحمه الله، أعني أبا جعفر، أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال المصنف رحمه الله: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد هو ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. موضوع الحديث في بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل، في بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل. أبو جعفر ومحمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي رحمه الله كان من التابعين، وأبو جعفر هو الباقر، قيل له الباقر لأنه تعمق في العلم وتوسع فيه، كان ثقة فاضلا توفي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 110 ودفن بالبقيع رحمه الله. وأما أبوه فهو علي بن الحسين، كان من التابعين وكان ثقة فقيها فاضلا عابدا يلقب بزين العابدين، توفي سنة 93 في المدينة ودفن في البقيع رحمه الله رحمة واسعة. وأما جابر فهو جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه، شهد العقبة وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سوى غزوة بدر وأحد، حيث منعه أبوه ليكون عند أخواته. فلما استشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبة تكون عند أخواته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه صفرة قال: ما هي يا جابر، أتزوجت؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبره أن أباه قد استشهد في أحد وخلف بنات كثيرات وهن صغيرات. قال فأردت أن أتي بامرأة عاقلة حازمة لبيبة لتقوم عليهن، أما أن يأتي بمن هي في مثل سنهن يلعبن جميعا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبركة، لأنه راعى مصلحة أخواته بعد استشهاد أبيه رضي الله عنه. كان كثير الحديث ولم يتخلف بعد عن غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حلقة يلقي فيها الحديث والعلم. توفي في المدينة 74 رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعنده قوم، القوم الرجال، وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فقابل بين القوم والنساء فدل على أن القوم هم الرجال. وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، يعني الرجال أم نساء. فالقوم إذا أطلقت تنصرف إلى الرجال. وعنده قوم، أي وعنده رجال، فسألوه، أي سألوا جابرا، السائل منهم هو أبو جعفر. فقال لما سألوه عن الغسل، أي ما يكفي من استعمال الماء فيه، قال يكفيك، أي يغنيك عن غيره، صاع. فقال رجل ما يكفيني، قال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، أي أفضل منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا، يعني جابرا، في ثوب واحد. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. كان أبو جعفر رحمه الله وأبوه عند جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعنده قوم. فسأل القوم جابرا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة، فقال يكفيك صاع. وكان الحسن بن محمد ابن الحنفية مع القوم عند جابر، فقال إن هذا القدر لا يكفيني للغسل من الجنابة. فقال جابر كان يكفي من هو أوفر وأكثف منك شعرا ومن هو خير منك، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أحرص منك على طهارته ودينه، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو كان في الزيادة خير ما تركها رسول الله، فإنه أحرص على الطهارة والنظافة من كل أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك كان يكفيه صاع واحد من الماء. ثم بعد أن اغتسل بهذا الصاع أمنا في الصلاة، مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع الطهارة الكافية. ففي الحديث وجوب الغسل من الجنابة، وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه حتى إذا ما حصل ذلك تأدى الواجب. قال ابن رشد في بداية المجتهد: لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. وقد مر أن الجمهور على أن الدلك سنة، وذهب مالك إلى أنه واجب. في الحديث أن الصاع هو أربعة أمداد، وهو ملء الكفين إذا جمعا. ملء الكفين من ماء 4 مرات. هل تستطيع أن تغتسل بهذا؟ اغتسل به من هو أكثف منك شعرا ومن هو خير منك صلى الله وسلم وبارك عليه. منه تعلم أن الناس يسرفون لا يبالون، ثم يصرخون ويشكون: لا نجد كذا ولا نجد كذا. ولكن ما هكذا كان الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصاع 4 أمداد يكفي للغسل من الجناب. قال ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة: وليس ذلك على سبيل التحديد، فقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، كقلة الماء وكثرته، وكالسفر والحضر. ولكن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يحتاج المرء ما هو أكثر بلا خلاف، وحينئذ يستعمل، كما مر فيما يتعلق بالأخذ من الظفر والإبط والعانة، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم 40، كما قال أنس فيما أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح: وقت لنا 40 في نتف الإبط والتقليم الظفر وحلق العانة. فهذا أقصى المدة، ولكن يؤخذ على حسب الحاجة. فإذا كانت الأظافر تطول طولا فاحشا في مدة يسيرة قصيرة، فحينئذ عليها أن يأخذ منها. وكذلك إذا كانت بعض الروائح تنبعث منه، إذا مر أسبوع من غير أن يزيل ما هنالك من الشعر في إبطيه أو في عانته، فعليها أن يأخذ من ذلك، فيكون ذلك على حسب حاجته. ولكن أقصى المدة وقته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعله 40. فكذلك إذا كان الإنسان يغتسل ربما يحتاج ما هو أكثر، ولكن عليه أن يلحظ هذا بعين الرعاية، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل كما ذكر جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الحديث بصاع واحد، والصاع 4 أمداد، والمد ملء الكفين بكفي الرجل المتوسط الكفين، والنصيف ملء كف واحدة. في الحديث استحباب التخفيف في ماء الطهارة، وفيه الإنكار على من يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.